بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الإيمان من صحيح البخاري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. قال البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قال هنا في عنوان الباب: باب علامة الإيمان حب الأنصار. ما معنى علامة الإيمان؟ آية الإيمان. فالآن لو قال لنا قائل: ما معنى آية الإيمان؟ علامة الإيمان. من علامات الإيمان حب الأنصار. من هؤلاء الأنصار؟ هم الأوس والخزرج الذين كانوا سكان المدينة، ثم هاجر إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أيضا ببني قيلة. يعرفون ببني قيلة. من هذه قيلة؟ هي أمهم العليا، التي الأم التي تجتمع عندها القبيلتين، الأم التي تجتمع عندها القبيلتين. وكان بينهم من العداوة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت بينهم وقائع مشهورة، منها يوم بعاث كان بينهم حرب شديدة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام وأصبحوا أحبة، وبينهم من المودة الشيء العظيم والشيء الكثير. قال هنا: حدثنا أبو الوليد. من هذا أبو الوليد؟ أبو الوليد الطيالسي صاحب كتاب المسند، واسمه سليمان بن داود البصري. شعبة، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. قال: أخبرني عبد الله ابن عبد الله. هذا الراوي اتفق اسمه واسم أبيه، اتفق اسمه واسم أبيه، مع التنبيه أن من الأمور الموجودة عند بعض العوام أن الأب إذا توفي والجنين في بطن أمه، يعني أمه حامل به، يسمون الولد على اسم الأب. فبعض الناس إذا رأيت في اسمه مثلا أحمد، أحمد، فعندما تسألهم قالوا: توفي أبوه وهو في بطن أمه فسميناه على اسم أبيه. هذا طبعا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، لكن هذا الراوي اتفق اسمه واسم أبيه، ولا مانع شرعا من ذلك، ولا مانع شرعا من ذلك. قال: أخبرني عبد الله ابن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا. وأنس بن مالك صحابي جليل وهو من الأنصار، أنس بن مالك صحابي جليل وهو من الأنصار، وهو ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام علما عظيما. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان. ما معنى آية؟ ننظر إلى عنوان الباب: علامة الإيمان. ما معنى آية الإيمان؟ أي علامة الإيمان. ولو تلحظون رعاكم الله أن المؤلف ذكر هذا الباب بعد الباب الذي قال فيه: باب حلاوة الإيمان. قال بعض أهل العلم: يدخل هذا الحديث في الجزئية التي ذكرت في الحديث السابق، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فنحن معشر أهل السنة والجماعة نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لله وفي الله، ولو لم نرهم ولو كانوا قبلنا بقرون طويلة نحبهم حبا عظيما، لأنهم خدموا وبذلوا وقدموا لدين الله كل ما يقدرون عليه. آية الإيمان حب الأنصار. من التقسيم لطبقات الصحابة رضي الله عنهم، أو لمجتمع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أن بعض الصحابة مهاجري وبعض الصحابة أنصاري. وطبعا المهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار. لما؟ لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. لذلك لو تلحظون بأنهم ذكروا في النصوص بالمهاجرين، تقديم المهاجرين، ثم بعد ذلك يذكر الأنصار. من ناحية الجملة والعموم المهاجرون أفضل من الأنصار. الأنصار كما ذكرنا سكان المدينة الأوس والخزرج. آية الإيمان حب الأنصار، فهذا من علامات الإيمان أن يكون المسلم محبا للأنصار ومحبا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أخواتي الكريمات نتعلم قاعدة مهمة جدا من خلال هذا الحديث. كل من يتكلم على الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم فهو على خطر عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار، ومر معنا أن المهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار، فمن تكلم على الأنصار قال النبي عليه الصلاة والسلام وآية النفاق بغض الأنصار، فكيف بمن تكلم على المهاجرين والعياذ بالله. لذلك أئمة السلف كانوا يكتبون في كتب العقيدة مسألة حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الطحاوي في عقيدته المشهورة يقول في كلمة بديعة جميلة: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. قد يقول قائل ليش صار حب الأنصار من علامات الإيمان وبغض الأنصار من علامات النفاق؟ أقوام أحبهم النبي عليه الصلاة والسلام وقدموا كل ما يقدرون عليه في سبيل خدمة هذا الدين وحملوا هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها، ثم يأتي رجل يبغضهم، هل هذا من علامات الإيمان أم من علامات أن القلب فيه ما فيه والعياذ بالله؟ لذلك قال بعضهم لو جئت إلى اليهود وسألتهم من أفضل الناس بعد موسى سيقول لك أصحاب موسى، لو جئت إلى النصارى وسألتهم من أفضل الناس بعد عيسى سيقولون أصحاب عيسى، والمقصود بهم الحواريين. ولو جئت إلى بعضهم وقلت لهم من أسوأ الناس في أمتكم بعضهم يقول والعياذ بالله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ينتبه الإنسان من هذا الأمر، ينتبه الإنسان من هذا الأمر. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم لن يثني على الأنصار إلا لأن صفات الكمال قد وجدت واجتمعت فيهم وبدرت منهم أمور طيبة وحسنة وعظيمة ونصروا دين الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه للأنصار قال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنصار فقال الناس يزيدون والأنصار يقلون. طبعا الأنصار الآن موجودين في أيامنا، بعض الأوس أو الخزرج موجودين إلى يومنا هذا، منهم مثلا ابن الشيخ العلامة شيخنا يعني الشيخ عبد الباري ابن الشيخ حماد الأنصاري، هذا من الأنصار، لهم نسب سلسلة موجودة ونسب عريق في يعني الأنصار، فهذا الأمر والأنصار موجودون إلى يومنا هذا. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك.
في الخبر أيها الأحبة الأفاضل، قال شيخ الزهري، قال الزهري: أخبرني أبو إدريس عائذ الله. ما معنى عائذ الله؟ ذو عياذة بالله، ذو عياذة بالله، هذا معنى عائذ الله. العياذة طلب التأمين من الشر، العياذة طلب التأمين من الشر، يعني قل أعوذ، يعني يا ربي أمني من كل شر ومكروه. عائذ الله ذو عياذة بالله، ذو عياذة بالله. عائذ الله ابن عبد الله، عبد الله هذا والد عائذ الله، هذا صحابي. عبد الله والد عائذ الله، هذا من الصحابة، هذا من الصحابة. أن عبادة بن الصامت وكان شهيد بدرا، وهؤلاء هم من أفاضل وأعظم الصحابة منزلة، أفضلهم طبعا العشر المبشرين بالجنة، وأفضل العشر المبشرين بالجنة الخلفاء الراشدين، وأفضلهم أبو بكر، ثم يأتي في الأفضلية من ناحية عموم الصحابة أهل بدر. ولكن هذا الرجل، هذا الصحابي، ليس فقط قد شهد بدر، قال: وهو أحد النقباء ليلة العقبة، الليلة التي بايع فيها الأنصار أهل المدينة نبينا صلى الله عليه وسلم. والنقباء جماعة من الأنصار سبقوا الناس بالإسلام، جماعة من الأنصار سبقوا الناس بالإسلام، فهو من السابقين، فهو من السابقين، أسلم قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه من سكان المدينة، مع أنه من سكان المدينة. ليلة العقبة، ومعلوم بأن العقبة، بيعة العقبة الأولى الصغرى، وبيعة العقبة، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. والعقبة هذه في منى في موسم الحج، جاء جماعة من الصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة أولى، ثم في الموسم السنة القادمة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه مرة أخرى، وبايعوه مرة أخرى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة، عصابة مجموعة، جماعة، عصابة أي مجموعة، قال بعضهم من العشرة إلى الأربعين، من العشرة إلى الأربعين. قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. البيعة يعني مد اليد، وأن الرجل يأتي ويضع يده في يد صاحب أو من طلب البيعة، هذا بشكل عام يعني، ويعاهده على أمور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا الأمر، ولا مانع من تكرار البيعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة، وبايعهم أيضا في بيعة الرضوان، بايعهم أيضا في بيعة الرضوان، يعني بايعوه بيعة العقبة الأولى، بايعوه بيعة العقبة الثانية، بايعوه في بيعة الرضوان إلى غير ذلك. فيجوز تكرار البيعة، خاصة يعني عند الكرب، عند الشدائد، غيره، يجوز ماذا؟ يعني تكرار البيعة. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، هذا هو أعظم الأمر، وهذا هو رأس المال، وهذا هو لب وخلاصة دعوة الإسلام، ألا نشرك بالله شيئا. وانظروا إلى أهمية هذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة على عدم الإشراك بالله. ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان، ببهتان الباطل والكذب، ويعني الافتراء، البهتان الباطل والكذب والافتراء والخيانة وغير ذلك. ولا تأتوا ببهتان تفترونه، الافتراء الكذب، يعني لا تأتوا بباطل تكذبون به، لا تأتوا بباطل تكذبون به. بين أيديكم وأرجلكم، قال بعضهم بين أيديكم في الحال، لا تأتوا بخيانة تفترونها في الحال، أو وأرجلكم أي في المستقبل، وأرجلكم أي في المستقبل، إلى غير ذلك من المعاني لهذه الكلمة. ولا تعصوا في معروف، في الأمور التي يأمر بها ولي الأمر قومه من طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن وفى منكم فأجره على الله، من وفى بالبيعة أجره عند الله، ومن أصاب من ذلك شيئا مما ذكر فعوقب، وقع عليه الحد، فهو كفارة له. فهذه الأمور إذا خدشت ووقع، ووقع الحد على الإنسان، طهر بها بإذن الله عز وجل. ومن أصاب من ذلك شيئا، رجل قارف هذه الأشياء ثم ستره الله، لم يحد، فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان لا يكفر بفعله الكبيرة، أن الإنسان لا يكفر بفعل كبائر الذنوب. فإن بعض الناس إذا رأى بعض أهل الكبائر قال هؤلاء كفار، هؤلاء يهود، هؤلاء ليسوا من أهل الإسلام، وهذا العمل منك حرام. المسلم لا يكفر بإتيان الكبائر، المسلم لا يكفر بإتيان الكبائر إلا إذا استحل، هذا أمر آخر. ولكن من قارف كبيرة من الكبائر لا يكفر، بل الله سبحانه وتعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فهو موكول إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: باب من الدين الفرار من الفتن. قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة يعرف بالقعنبي، يعرف بالقعنبي، هذا أحد تلاميذ الإمام مالك، وأحد رواة الموطأ، وأحد رواة الموطأ، موطأ الإمام مالك، مالك ابن أنس. طبعا هو ليس يعني من أقارب الصحابي أنس ابن مالك، لا، مالك ابن أنس يعني أحد الأئمة، أئمة المذاهب، وهو إمام دار الهجرة. أما الصحابي أنس ابن مالك فهو من الأنصار، لا يوجد بينهما قرابة، لا يوجد بينهما قرابة. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه، يعني سيكون من عبد الرحمن ابن عبد الله، أبوه عبد الله، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أي يقرب، يوشك أي يقرب، يعني إن هناك فتن ستطل، فتن ستقبل، فيصبح خير مال المسلم، أفضل شيء يكون عند المسلم، غنم يتبع بها شعف الجبال، رؤوس الجبال، ومواقع القطر، بطون الأودية، لأن الكلأ ينبت فيها، يفر بدينه من الفتان. وهذه وصية عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أننا قد تمر علينا أيام نجد الناس يخوضون في هرج ومرج وقيل وقال، مثل أيامنا هذه. بالأمس جلس مع مجموعة من الأقارب وغيره يتكلمون عن بعض القضايا الواقعة في بعض البلدان، وكأن هذه القضايا تمت إليهم بصلة وثيقة، ولو أنهم فتحوا مصاحفهم وأقبلوا على تلاوة القرآن لكان أنفع لهم من القيل والقال والخوض في تحليلات لا طائل من ورائها. لما يصنع المسلم هذا؟ يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، يفر بدينه من الفتن. لما هو فر من الفتن؟ خوفا على الدين، خوفا على رأس المال. والعجب العجاب أنك تجد بعض الناس لا يمكن أبدا أن يجازف بماله ولكنه يجازف بدينه. يعني لو افترضنا أن رجل كان عنده 10 ملايين ووضعها في جيبه وذهب إلى مكان مزدحم بالناس ثم سرقت منه هذه المبالغ، للامه الناس على ذلك لوما عظيما، وقال له: كيف صنعت مثل هذا الأمر؟ ألا تخاف على مالك؟ هذا تفريط منك، هذا تضييع للمال. فكيف بالخوف على الدين؟ إذا ذهب الدين فهنا تكمن الكارثة. وكل كسر الفتى فالدين يجبره، والكسر في الدين صعب، هكذا يكون الكسر في الدين والعياذ بالله. فإخواني وأخواتي انتبهوا وفروا من الفتن. رجل لا يستطيع أن يملك بصره إذا ذهب إلى بعض الأماكن، ما لك ولهذه الأماكن؟ بعض الناس لا يستطيع أن يضبط نفسه في بعض الأشياء، ما لك ولها، فر منها. وبعض الأشياء قد يزعم بعض الناس أنه يستطيع أن يضبط نفسه ثم لا يلبث إلا وهو قد فعل الموبقات والعظائم، خاصة في بعض الأمور المتعلقة بمسائل الشهوات أو غير ذلك، فاحذروا رعاكم الله وانتبهوا وفروا من هذه الفتن. ومن أعظم طرق الفرار من الفتن أن نتعلم العلم، يتعلم الإنسان الأشياء التي يحبها الله فيفعلها، ويتعلم الأشياء التي يبغضها الله فيتجنبها، يفر من الفتن في الأمور المالية، فإن بعض الناس يفعل أو يريد أن يفتح بعض المشاريع التجارية لا يمكن أن تضبط، لا يمكن أبدا ضبطها كما يقال من باب الحبر على الورق، ولكن في الواقع العملي لا يمكن ضبط هذه المشاريع، ثم يجد الإنسان نفسه قد أتى وفعل وأكل الحرام والعياذ بالله. وعلينا جميعا أن نحرص على إبعاد أولادنا عن الفتن وإبعاد أقاربنا عن الفتن. يعني لا يعقل أيها الأحبة الكرام أن نأتي بشاب صغير في العمر وغيره ونقذف به في أماكن تموج بفتن كالجبال في مسائل الشهوات، أو تموج بفتن كالجبال في مسائل الشهوات، لا يمكن هذا الأمر. واللوم هنا منصب على الآباء وعلى الأمهات، ولا زلت أعجب من بعض الآباء والأمهات، عندهم في بيوتهم بعض القنوات الفضائية وبعض الأجهزة التي تلتقط مثل هذه القنوات، وقد جعلوا كل هذه القنوات بعجرها وبجرها ومخازيها ومساويها مفتوحة أمام هؤلاء الأطفال الصغار. بعضها قنوات تدعو إلى أديان أخرى، إلى مذاهب أخرى، إلى أمور من الخزي لا يعلم بها إلا الله، وهذا الأب وهذه الأم لم يكلفوا أنفسهم حذف هذه القنوات، فبالكم بالأمور الأخرى؟ أليس هذا من تضييع الأمانة؟ بلى، هذا من تضييع الأمانة. إذن علينا أن ننتبه إلى أدياننا وأن نفر من الفتن، خاصة في مسائل الشهوات والشبهات. في هذه المسائل ننتبه من هذا الأمر ونفر منها فرارا عظيما. دينك هو رأس المال، إذا ذهب الدين وقع الفساد العظيم والعياذ بالله. وأيضا بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان يعلم بنفسه ويعلم من حاله أنه ضعيف أمام بعض الأمور، فاقطع مثل هذه الأشياء، اقطع مثل هذه الأشياء. ثم قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. خلاصة هذا الباب، سأذكر الآن التعليق على عنوان الباب حتى نفهم لما أورد المؤلف الحديث الذي جعله تحت عنوان الباب، أن من الأعمال التي طولبنا بها في الشرع أعمال القلوب، وهي تدخل في مسائل الإيمان ومسمى الإيمان. وعلينا أن نعلم بأن أعمال القلوب تتفاوت، أن أعمال القلوب تتفاوت، بل المعرفة بالله عز وجل تتفاوت. لذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني العلماء هم أهل الخشية. ما معنى أهل الخشية؟ خشية أي الخوف مع التعظيم. يعني أيها الأحبة الكرام، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هل من يعرف هذه الأسماء ومعانيها ويعمل بمقتضاها ويدعو الله عز وجل بها، هل حاله مثل حال من لا يعرف معاني هذه الأسماء، لا يعرف أسماء الله الحسنى؟ فلا يستويان. لا شك أن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وكان على تقوى أكثر لله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا محمد بن سلام، ليس محمد بن سلام، ضبطها بعض المحدثين محمد بن سلام، قالوا والأكثر على أنها بالتخفيف محمد بن سلام. قال: أخبرنا عبدة، هذا عبدة بن سليمان، عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. هذا الحديث يبين أن الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على أعمال صالحة طيبة عظيمة، والصحابة يريدون الاستزادة ويقولون يا رسول الله، الله قد غفر لك ونحن عندنا شيء من التقصير، نريد أعمال أعظم من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب عليهم ويرى الغضب في وجهه ويقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. ما معنى هذا الكلام؟ ما دللتكم عليه؟ دللتكم على خير وفضل وعمل طيب وعمل صالح فتقيدوا به. هذا الحديث يدل على عدة فوائد، منها أولا مشروعية الغضب في الدعوة إلى الله في بعض الأحوال، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن هذا لا يعني أن الإنسان أحيانا ما يغضب لله عز وجل، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، بل جاء في بعض الأخبار الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مرة على الصحابة وهم يخوضون في مسألة، قال الراوي فغضب كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، حب الرمان الآن الرمان شديد الحمرة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما في بعض المسائل. لكن طالب العلم إذا غضب يغضب لله ما يغضب لنفسه، والغضب لا يخرجه أيضا عن مرضات الله. لاحظوا إخواني وأخواتي، إذا غضبت فاغضب لله، واجعل غضبك مضبوطا بضوابط الشرع، لا يخرجك عن حدود الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في غضبه كان يرضي الله عز وجل. بعض الناس إذا غضب تكلم بكلام قبيح، كلام منكر، بحجة أنه واقع في الغضب، هذا غير مقبول منك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب ومع هذا كان يلتزم بحدود الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الآباء يغضب على أولاده فيلعنهم والعياذ بالله، يدعو عليهم، تقول له لما تصنع هذا؟ قال أنا في غضب شديد. سبحان الله العظيم، سيد الثقلين كان يغضب بأبي هو وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم في بعض الأحوال، ولكن هذا الغضب ما كان يخرجه عن الحد الشرعي. فانتبهوا بارك الله فيكم. ثم أيضا في هذا الخبر مشروعية أن يتحدث الإنسان عن نفسه إذا لم يقصد بذلك المباهاة، مع أن الأصل تجنب ذلك، الأصل أن يتجنب الإنسان ذلك. فإن بعض الناس يقول أنا لا أقصد المباهاة عندما أتحدث عن نفسي، ولكن في كل مجلس يتكلم عن نفسه، أنا وأنا وأنا وأنا، تسأله لما تصنع هذا؟ قال أشجع غيري على الخير. اتق الله، فإن الشيطان لا يزال بك حتى يخرجك إلى حدود الرياء والعياذ بالله. يذكر عن زين العابدين علي بن الحسين، هذا الذي مدحه الفرزدق بالأبيات المشهورة، هو الذي تعرف البطحاء وطأته والكل يعرفه والحل والحرم، يذكر عنه أنه لما مات افتقد بعض أهل المدينة صدقات كانوا يجدونها عند أبواب بيوتهم، فعرفوا أن علي بن الحسين كان يأتي بها في جنح الليل ويضعها عند أبوابهم، ولم يحدث بهذا الأمر أي أحد إلى أن مات رحمة الله تعالى عليه. لذلك كان بعض السلف يقولون إذا استطعت أن تكون لك خبيئة عمل فافعل. ما معنى خبيئة العمل؟ بعض الناس موفق، عنده أعمال، عنده أمور، وعنده أشياء حتى أقرب المقربين إليه لا يعلم. أحدهم بنى مسجدا ومغسلة موتى وكتب بناه فاعل خير، ما عرف هذا الأمر إلا بعد موته، كان بعض السلف حتى عن زوجاتهم حتى عن أولادهم يكتمون بعض الأشياء. فإذا استطعت أن تكون لك خبيئة عمل فافعل. ثم قال باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فعلى الإنسان أن يكره أن يعود إلى أن يكون أو يقع في الأمور التي هي من الكفر والعياذ بالله، أو يعود ويرجع إلى الذنوب والمعاصي. ومن الأدعية الطيبة التي لو دعا بها الإنسان يرجى أنه أصاب أمرا ذكر في القرآن: اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. فإن هذا أمر طيب، أن يكره وأن يبغض الله إليك الكفر والفسوق والعصيان. ولنعلم جميعا أن المعاصي ولو كانت لها لذة وقتية ظاهرة لها آلام تعقبها. لذلك قال بعض الأئمة: لذة ترك المعصية أطيب وأعظم من لذة مقارفة المعصية. ولو الإنسان فكر في ألذ معصية فعلها، أين هذه المعصية؟ ذهبت لذتها والإثم حل، يعني كتبت عليك، واللذة هذه كانت لثوان معدودة، ثم تعقب هذه اللذائذ المؤقتة حسرات عظيمة. لذلك ندعو الله عز وجل أن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ثم قال: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. فالناس يتفاوتون في أعمالهم، وأهل الإيمان يتفاوتون، يعني أعمالنا مثل أعمال الصحابة الكرام؟ أبدا. نحن وين والصحابة الكرام وين؟ لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. والإنسان دائما يلوم نفسه. لاحظوا: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. هل يستوي من يلوم نفسه على تقصيرها في طاعة الله، ومن يبرر لنفسه تقصيرها في طاعة الله بأن يقارنها بأهل المعاصي؟ يعني يا فلان صلي الصلاة في المسجد، يقول أنا أفضل من الذي لا يصلي. يا فلان صل أرحامك في يعني قدر الاستطاعة، يقول أنا أفضل من الذي يعق والديه. يا فلان الزم الحجاب، أنا أفضل من التي تلبس القصير. هكذا لا يصلح. النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا أننا في الأمور الدنيوية ننظر إلى من هو أدنى منا، أما في الأمور الأخروية ننظر إلى من سبقنا من الرعيل الأول من الصحابة، نقتدي بهم حتى ننتبه إلى تقصيرنا. يعني بعض الأخوات تقول لها العباءة المزركشة المزينة هذه من إبداء الزينة، تقول جئت على هذا، الناس يفعلون ويفعلون ويفعلون، هذا ليس بعذر. ثم قال: حدثنا إسماعيل. إسماعيل من هو؟ ابن أبي أويس ابن أخت مالك ابن أنس، يعني إمام مالك إمام دار الهجرة، هذا الإمام إمام المذاهب إمام المذهب الفقهي المعروف، هذا خال إسماعيل، خال إسماعيل. فإسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت مالك ابن أخت مالك. قال: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. مثقال حبة من خردل، الخردل نبات عشبي يضرب به المثل في صغره، يضرب به المثل في صغره، يعني فيه أمور صغيرة جدا، فلذلك يضربون بها بهذا النبات المثل في الصغر. لذلك قال بعضهم: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهذا الأمر مقصود بأن في قلب إيمان قليل وضعيف. قال: فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة، ليس الحبة، الحبة، الحبة بذور نبات الصحراء، بذور نبات الصحراء. يعني إذا جاء الربيع والسيل وغيره وجدنا بأن الصحراء يخرج فيها نبت، بذور هذا النبت يعرف بالحبة. قال: في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب هو ابن خالد: حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير، وقال خردل من خير. إذن هذا يدل على أن الإيمان يتفاوت، فبعض الناس الإيمان في قلب قليل، وبعض الناس يدخلون النار ممن قالوا لا إله إلا الله، ممن قالوا لا إله إلا الله ثم يخرجهم الله من النار، يخرجهم وقد وقع عليهم ماذا؟ قد اسودوا، لأنهم تعرضوا إلى نار جهنم والعياذ بالله، يلقون في نهر الحياة أو الحياة. هؤلاء يعرفون بماذا؟ يعرفون بالجهنميين، يعرفون بالجهنميين، يعني مسهم شيء من النار ثم يخرجون منها، ثم يخرجون منها. نسأل الله أن يمن علينا بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. المقصود أن الإيمان يتفاوت، والإنسان أيضا يعلم بنفسه أنه في مرحلة أنه على إيمان عظيم أو أنه في تقصير عظيم. لذلك كانوا يقولون لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت. ثم قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح، صالح بن كيسان تابعي جليل، عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري. بعضهم يقول أبو أمامة هذا تابعي، إذن هذا الخبر فيه تابعي وتابعي وتابعي، هذا الخبر فيه صالح بن كيسان تابعي، ابن شهاب تابعي، وأبو أمامة أيضا تابعي. بعضهم يقول لا، أبو أمامة له رؤية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، ليس الثدي، الثدي جمع الثدي، الثدي جمع الثدي، ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. في هذا الخبر عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الدين والإيمان يتفاوت. قال النبي عليه الصلاة والسلام يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، يعني ما يغطي إلا من العنق ودون ذلك، ومنها ما هو أقل من هذا، وعرض عليه عمر بن الخطاب والقميص يجره جرا، يسحب على الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ذلك بالدين، لا شك ولا ريب أن الدين وعمل عمر بن الخطاب ليس كأعمال سائر الصحابة، بل هو يفوق الصحابة كلهم إلا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هذا دليل على أن الإيمان يتفاوت. في هذا الخبر أيضا إشارة إلى شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب. الشيء المألوف أن عمر يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لأن عمر معه دائما كان يراه في المنام، رآه هنا في هذه الرؤية، ورآه في رؤية أخرى أنه يعطيه قدحا من اللبن فشرب منه عمر، ورآه في رؤية أنه ينزع من البئر يأخذ دلو من البئر، ورآه في منام آخر رأى قصرا في الجنة، وإذا امرأة أو جارية تتوضأ بجانب القصر، قلت جارية من هذه؟ قالوا جارية عمر بن الخطاب. فهذه رؤى رآها النبي صلى الله عليه وسلم في عمر، هذه رؤى رآها النبي صلى الله عليه وسلم في عمر. أيضا في هذا الخبر فائدة عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم له القدح المعلى في تعبير الرؤى. بعض الناس قد يظن أن يوسف عليه الصلاة والسلام فقط كان يعبر الرؤى، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعبر الرؤى أيضا، كان يجلس بعد صلاة الفجر ويقول من رأى منكم رؤيا، وأبو بكر الصديق أيضا كان يعبر الرؤى، وأسماء بنت أبي بكر الصديق أيضا كانت تعبر الرؤى، وجمع من السلف كانوا يعبرون الرؤى، مع التنبيه أن الكتاب المشهور تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين لا يصح من ناحية النسبة لابن سيرين، هو كتاب لرجل يعرف بأبي سعيد الواعظ ليس لابن سيرين، ابن سيرين معروف بتعبير الرؤى، ولكن هذا الكتاب ليس لمحمد بن سيرين، فننتبه لذلك. أيضا ينبه مشايخنا أن تعبير الرؤى من خلال الكتب ليس بطريق صحيح لتعبير الرؤى، أن تعبير الرؤى من خلال الكتب ليس بطريق صحيح لتعبير الرؤى، والناس في تعبير الرؤى على طرفين ووسط، طرف يريد أن يعبر كل ما يراه، وبعض هذه المنامات واضحة أنها من تلعب الشيطان، بعض هذه المنامات واضحة أنها من تلعب الشيطان، وبعضهم ينكر موضوع تعبير الرؤى بالكامل، وبعضهم وسط، والرؤية الصالحة يستأنس بها ولا يغتر بها. وأيضا الأحكام الشرعية لا يمكن تبنى على الرؤى، يأتيك واحد ويقول يستحب أن نصلي قبل صلاة الظهر بعد الأذان 10 ركعات، تقول له لما؟ قال فلان الفلاني رأى رؤيا في المنام أنه رأى أقوام يقولون له صل قبل الظهر 10 ركعات. هذا الكلام ليس بصواب، وهذه ليست طريقة شرعية تبنى عليها الأحكام. لذلك نتعلم خاصة معاشر النساء، الرؤى لا تبنى عليها الأحكام، وإنما الأحكام الشرعية بالدليل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الخبر يبين الدين العظيم الذي كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الخبر أيضا فائدة تتعلق بتعبير الرؤى. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أشخاص يلبسون قموصا، منهم عمر بن الخطاب. في قصة يوسف كم رؤية؟ من يعرف؟ رؤية واحدة؟ لا لا، قال 3، قلت لا، رؤية واحدة لا، 4 رؤى. رؤية يوسف إني رأيت 11 كوكب، رؤية الغلامين دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما، هاي رؤيتين بالإضافة للأولى 3، ورؤية ماذا؟ الملك. تأملوا في كل هذه الرؤى، ألا ترون أنها رؤى بصرية لا كلام فيها؟ هذا أغلب الرؤى، أغلب الرؤى تكون بصرية، ترى أشياء، والأقل من الرؤى أنها رؤى بصرية وكلامية، ترى أشياء وفيها كلام، ترى أشياء وفيها كلام. فهذا هو حال أغلب الرؤى. على العموم بعض الفوائد هذه، وفي كتاب في صحيح البخاري كتاب التعبير، تعبير الرؤى، كتاب تعبير الرؤى. ثم قال المؤلف: باب الحياء من الإيمان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، سالم تابعي، عبد الله بن عمر صحابي، عن أبيه أبوه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. في رواية عند البخاري يعاتب أخاه في الحياة، يعاتبه: أنت كثير الحياة، تفوتك أشياء، تذهب عنك أمور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. قال ابن حجر: لم أعرف اسم هذين الرجلين. قال ابن حجر: لم أعرف اسم هذين الرجلين. في هذا الخبر عدة فوائد. الفائدة الأولى: فضيلة الحياء. إذا كان عندك طفل صغير وعنده حياء، شجعه على خلق الحياء، وعوده أيضا على الشجاعة. فالمذموم أن يكون الإنسان قليل الحياء والعياذ بالله. وإذا كان هذا الأمر فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، فهنا المصيبة العظمى والعياذ بالله. بعض الناس يقول لك: نعود أولادنا على ثقافة العيب والحياء. نعم، علمهم على ذلك وعودهم على ذلك، لأن من استحيا من الناس سيستحي من الله بإذن الله عز وجل، وهذا يدفعه ويحمله إلى فعل الخير. وأما أن نلغي موضوع العيب وموضوع الحياء ويكون بعض الأولاد يجاهرون بالمعصية والعياذ بالله، هذا أمر عظيم وهذا أمر خطير. ولا يزال الإنسان بخير ما كان عنده وازع من الحياء يردعه. لذلك قيل: الحياء والإيمان. بعضهم يصحح حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرينان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. والعجب العجاب أنك تجد خلق الحياء فقد عند بعض الرجال وعند بعض النساء. يعني الحياء كبر عليه أربعا وصلي عليه صلاة الجنازة عند بعض الناس. لما يجاهرون بالمعصية، يجاهرون بكشف عوراتهم والعياذ بالله، بل بعضهم يجاهر بما هو أسوأ من ذلك. نسأل الله العفو والعافية. مع التنبيه أن الحياء ينبغي ألا يحجزك عن الخير. ما معنى هذا الكلام؟ عندك سؤال في الدين، سؤال فقهي، هل معنى هذا أنك ما تسأل؟ لا، اسأل بحياء. هل معنى هذا أنك لا تسأل؟ لا، سل بحياء. بعض الناس يقول لك يا شيخ لا حياء في الدين، نقول خطأ، الحياء من الدين، ولكن اسأل بحياء. وأما بعض الناس حتى في سؤاله يسأل بطريقة غير طيبة، وهذا أمر غير جيد. قال الله عز وجل أو لامستم النساء، معلوم المقصود أو لامستم النساء، ولكن لما قال الله عز وجل أو لامستم النساء؟ تربية لنا أن يكون الإنسان على الحياء. حتى الإنسان أمام أولاده ينبغي عليه أن يكون على الحياء، ما يتساهل في مسائل كشف العورات وبعض الملابس غير المناسبة. أنا لا أقول الإنسان يشدد على نفسه، ولكن في بعض الأمور غير مناسبة أن تكون أمام الأولاد أو أمام الأقارب، والإنسان ينتبه إلى هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان، وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف رأيت المعاصي مذلة فتركتها مروءة. يعني بعض الناس يرى في بعض المعاصي، والمعاصي كلها أصلا يعني، يراها أنها فيها إذلال. لذلك تجد بعض أهل المعاصي، اللهم عافنا واستر علينا وعافي من ابتلي من أهل الإسلام بذلك، من ذلك عافهم يا رب العالمين. تجد بعض الناس إذا فعل المعصية شعر بذل ومهانة وخزي والعياذ بالله. فقال بعضهم رأيت المعاصي مذلة فتركتها مروءة، لأن بعض الناس فيه صفات طيبة يترفع عن هذه الدناية ويترفع عن هذه القاذورات. قال فصارت ديانة، صار ترك المعصية ديانة، ترفعت عنها وهداه الله عز وجل فترك مثل هذا الأمر. نجد بعض الناس مثلا يترفع عن خلق الشح والبخل، لما يرى بأن هذا عيب وعار. نجد بعض الناس مثلا يترفع عن أن يأخذ من مال زوجته، زوجته تعمل، يرى بأن من العار العظيم أن يمد يده على مال زوجته، وهذا أمر طيب وهذا أمر حسن. والإنسان طبعا يصحح نيته ويبتعد عن يعني أن يكون قصده الدنيا. فإذا وجدت عندك بعض الأشياء أنت من أمور المعاصي تتركها من باب الحياء أو من باب أنها تنافي المروءة ومكارم الأخلاق، صحح النية وتركها لوجه الله الواحد الأحد، وستجد خيرا عظيما. ثم قال المؤلف باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. عن عبد الله بن محمد المسندي، ليس المسندي، المسندي بفتح النون، قال حدثنا أبو روح، ليس أبو روح، لا روح، الحرمي بفتحتين، الحاء مفتوحة والراء مفتوحة، ابن عمارة. أعيد السند، حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أي أن الناس إذا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وكانوا من أهل الصلاة والزكاة عصمت دماؤهم، لا يجوز أن يعتدى على هؤلاء إلا إذا وقعوا في تقصير، فالذي يحاسبهم ويوقع العقوبة عليهم ولي الأمر، الذي يحاسبهم ويوقع العقوبة عليهم ولي الأمر. يعني رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قتل رجلا آخر، من يقيم عليه الحد؟ ولي الأمر. قد يقول قائل طيب هذا مسلم كيف نريق دمه؟ أرقنا دمه، يعني ولي الأمر أراق دمه بحق، أراق دمه بحق. أما المنهي عن إراقة الدم بغير الحق، ويا لله العجب من بعض الناس يزعمون التدين وتجد أن عندهم جرأة على أموال الناس وعلى دمائهم، يقتلون الأبرياء ويروعون الآمنين، وهذا فعل كلاب النار، فعل الخوارج والعياذ بالله. وحسابهم على الله، حسابهم من ناحية إيقاع العقوبة أو العقاب الأخروي. أما النصيحة فهي واجبنا جميعا، أما الدلالة على الخير واجبنا جميعا. لذلك عبارة دع الخلق للخالق غير صحيح. دع الخلق للخالق هذه عبارة يقولها الناس، وسيد الثقلين صلى الله عليه وسلم علمنا الدين النصيحة. نقدم كلام من؟ كلام عبارة يقولها الناس حمالة أوجه، أم كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول هذه وصاية على المجتمع. ما معنى وصاية على المجتمع؟ الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم، المسلم يأمر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بغير المنكر، فيلزم الطريقة الطيبة. وكم من الناس والله يفرحون فرحا عظيما إذا أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر، يقول لك والله ما كنت أدري هذا الأمر ولم أكن أعلم بهذا الأمر. وأذكر مرة أني كنت مع أحد الإخوة الأفاضل وأحد الأصدقاء الكرام، وكنا نطوف في العمرة وكان بجانبي، ورأينا رجل على إحرام وزوجته الظاهر أنها محرمة معه وقد لبست القفاز، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فقلت له يا فلان نكلمه؟ قال قد يغضب علينا، زوجته معه ويغضب ونحن نطوف يعني. فأحدنا كلمه فاستجاب مباشرة، لم يجادل أبدا، جزاه الله عز وجل كل خير. فبعض الناس يقول علموني دلوني بالأسلوب الطيب وبالأسلوب الحسن، هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما عبارة دع الخلق للخالق هذه ليست بآية وليست حديث، بل الحديث الدين النصيحة. ثم قال باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال عن قول لا إله إلا الله لمثل هذا فليعمل العاملون. المقصود أن العمل يدخل في الإيمان، فلا يأتي إنسان ويترك العمل ويقول الإيمان في القلب، لا، الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، والعمل من الإيمان. قال حدثنا أبو يونس وقال حدثنا أحمد بن يونس وموسى ابن إسماعيل قال، يعني البخاري له شيخين، حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ابن المسيب وبعضهم يقول قال سعيد، سيب الله من سيبني، دعا على من قال ابن المسيب. هذه العبارة لا تثبت عن سعيد، لا تثبت عن سعيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، السائل هو أبو ذر كما جاء في بعض الروايات، السائل هو الصحابي أبو ذر، أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قال قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأعمال من الإيمان، يعني ما قال لهم إيمان بالله ولا تعملوا، قال لا، إيمان بالله ورسوله، ثم ذكر لهم الجهاد في سبيل الله، ثم ذكر لهم الحج المبرور. فالعمل من الإيمان، العمل من الإيمان. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. يعني أيها الأحبة الكرام، قد يكون بعضهم مظهرا للإسلام ولكن الإيمان ليس في قلبه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص, سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة وهو آخرهم موتا, وهو آخرهم موتا. وسعد بن أبي وقاص في حجة الوداع أصيب بمرض وخشي من الموت, وكان له بنت واحدة فأراد أن يوصي بجميع ماله, فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا, الثلث والثلث كثير, يعني أوصى نزل معه إلى الثلث قال والثلث كثير. ثم عاش سعد بن أبي وقاص عمرا طويلا ورزق من الأولاد أكثر من 30 ولد. فلذلك نقول لبعض الناس لا توسوس, بعض الناس ينغص على من حوله, بموت ما بعيش كثير, أنا ضيف عندكم إلى غير ذلك, اترك هذه الوسوسة. ويعني أذكر رجل كان يقول, توفي رحمة الله تعالى عليه, هذه يعني من ظرائف هذا الرجل, كان رجلا طيبا صالحا, كان يقول لمن حوله أنا ضيف عندكم, قال لأحدهم أنا من 30 سنة أسمعه يقول هذه الكلمة ودفن خلقا ممن قال عنهم, ممن قال عندهم أنا ضيف عندكم. فلذلك لا تنغص على نفسك وتنغص على أقاربك بهذا الكلام. إذا كان الإنسان ضيفا في الدنيا ماذا يفعل؟ يحسن العمل, يحسن للناس. أما تقول أنا ضيف عندكم وتؤذيهم, لا يصح مثل هذا, لا يصح مثل هذا. وهذه وسوسة موجودة عند بعض الناس. أن رسول الله عن سعد, سعد بن وقاص رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا, رهط جماعة دون العشرة, وسعد جالس, فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا. من هذا الرجل؟ جعيل ابن سراق الضمري, جعيل ابن سراق الضمري, وهو من المهاجرين, وهو من المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه, وهو أعجبهم إليه, يعني كان أفضل واحد. كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه وأعطى غيره؟ فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا, زكاه سعد ومدحه بالإيمان العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ فسكت قليلا, ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما؟ ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أني يكبه الله في النار. رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى سعد بالتوقف عن الثناء على عمل الباطن. واضح بارك الله فيكم. عمل الباطن هذا علم عند الله, نثني على الرجل في ظاهره, نحسب كذلك ولا نزكي على الله أحدا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له هذا جعيل فيه كذا وكذا أبدا, لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء من كان عنده عمل صالح يوكل إلى إيمانه, عنده إيمان عظيم. أما بعضهم يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألف قلوبهم, يعني مسلم جديد يعطي العطاء حتى يثبت على هذا الدين, أما هذا رجل من أهل الإيمان فيوكل إلى إيمانه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه, وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله في الجميع.